الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الشمال الصماء وآخر ما أخذناه من هذا الحديث ما يتعلق بالشمال الصماء. وعرفنا كلام العرب في ذلك وكلام الفقهاء وأن كلام الفقهاء أصوب من كلام العرب كما جاء توضيح ذلك في حديث أبي سعيد وفي حديث أبي هريرة. فما قاله الفقهاء جاء تفسير في حديث أبي سعيد الخدري في المسند وعند أبي داود وهكذا جاء في المسند من حديث أبي هريرة. فلهذا كان كلام الفقهاء أصوب. وقد بين المؤلف مذهب العرب في ذلك ومذهب الفقهاء. فقال الشمال الصماء عند العرب أن يخلق جسده كله بالثوب لا يرفع منه جانبا فيخرج جيده منه. وتفسير عند الفقهاء الاطباع وهو أن يدخل وسط ردائه تحت يده اليمنى ثم يلقي طرفي على الأيسر. وعرفنا أنه يحصل ستر لجانب البدن الأيمن وانكشاف في جانب البدن الأيسر. فإن حصل انكشاف للعورة فإن الصلاة تبطل صلاة الركعتين. وإن حصل انكشاف للعاتق فإن هذا مما ينهى عنه وإن لم تنكشف العورة. وإن ستر العاتقين وكان ذلك على إزار ونحوه ففي أيضا تشبه باليهود. وأما إذا كان على قميص ما حكمه؟ ها؟ أي نعم يجوز. فليس هذا من شأن اليهود والستر التام قد حصل بالقميص. وقد ذهب إلى جواز من؟ نعم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد هكذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتبي الرجل في ثوب واحد. وذلك لأن هذا من أسباب أو من مظنة انكشاف العورة. والشيء إذا كان مظنة لأمر علق الحكم على المظنة كالنوم فإنه مظنة الحدث فعلق الحكم على النوم. فإذا نام الشخص عليه أن يتوضأ علم بالحدث أو لم يعلم فإن النوم مظنة الحدث. وهكذا الاحتباء في الثوب الواحد مظنة انكشاف العورة سواء انكشفت العورة أو لم تنكشف فإن هذا الفعل مظنة لانكشاف العورة. وأما إذا احتبى وهو سات لعورته بثوب آخر فإن هذا مما لا ينهى عنه لأن الحديث أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ففهم أنه ليس معه غير ذلك الثوب ما عنده إلا ثوب واحد. أما إذا كان عنده أكثر من ثوب فيسر عورته بثوب ويحتبي بآخر فهذا مما لا ينهى عنه. وجاء إيضاح ذلك في حديث أبي سعيد في المسند وعند أبي داود وبنحو حديث أبي هريرة في المسند قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبستين وعن مبيعين أو عن بيعتين. فذكر قالوا أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس معه غيره يفضي بفرجه إلى السماء يفضي بفرجه إلى السماء. فالنهي وارد في هذه الصورة. قال وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أي عن صلاة النافلة، والمراد بذلك النافلة المطلقة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. وأما ما كان من ذوات الأسباب فإنه مما يشرع. وقد سبق الكلام على ما يتعلق بالصلاة بعد الصبح والعصر فيما مضى، لكن المؤلف رحمة الله عليه أورد هذا الحديث كما عرفنا من أجل النهي عن صيام يومي العيدين، يومي العيد الفطر والنحر، غير أن الحديث شمل على بعض الجمل التي لا علاقة لها بالصيام، ومنها ما مر معنا فيما مضى كالنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. وسبق أن دبهنا على قوله أخرجه مسلم تمام وأخرج البخاري الصوم فقط، وأن هذا من أوهام المؤلف رحمه الله، والحديث رواه البخاري أيضا بتمامه في صحيحه. ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بقوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فهذا الحديث فيه فضل لنوع من أنواع الصيام، وهو الصيام في سبيل الله، والمؤلف في باب أفضل الصيام وغيره، فختم بهذا الحديث الذي فيه فضيلة الصوم في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا أي 70 سنة. وهذا في اليوم الواحد، فإذا صام أكثر من يوم فهذا أعظم وأعظم، وتباعد عنه النار أكثر من ذلك. من صام يوما في سبيل الله، والسبيل سبيل الله إذا أطلق في نصوص الكتاب والسنة فإن المراد به الجهاد، هذا هو المراد بسبيل الله عند إطلاقه في أدلة الكتاب والسنة. وقد ذكر ذلك غير واحد من العلماء ومنهم ابن الجوزي في كتابه المشكل أو حل المشكل الذي في الصحيحين، في أحاديث الصحيحين، فهذا المراد بسبيل الله في نصوص الكتاب والسنة المراد بالجهاد. وقد يحمل الحديث على مسير المجاهد قبل قتاله، فإن المجاهد أول ما يخرج من بيته متجها إلى الأعداء هو في سبيل الله، فإذا صام في طريقه قبل أن يواجه الأعداء فهو داخل في هذا الحديث. وقد يدخل في ذلك أيضا إذا صام في وقت الجهاد، إذا كان الجهاد لا يضعفه، إذا كان الصيام لا يضعفه عن الجهاد في سبيل الله فيدخل في هذا الحديث، وإذا كان يضعفه فأمر الجهاد أعظم من أمر الصيام. ومعلوم ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الفتح حين أفطر من أجل التقوي على الأعداء، فإذا كان الصيام يحصل به شيء من الضعف فينبغي ترك الصيام والتقوي على الأعداء. وإذا صام كما عرفنا في أثناء طريقه قبل أن يلتقي بعدوه فهو داخل في هذا الحديث. وهنالك من أدخل الحج في هذا الحديث باعتبار أن الحج يدخل في سبيل الله، فبعض العلماء أيضا أدخل الحج وأن الحج من سبيل الله. وهنالك من توسع فحمل السبيل بمعنى الطريق، أي في مرضاة الله عز وجل، في طريق الله عز وجل، أي في مرضاته وفي طاعته، أي إذا صام مخلصا لله عز وجل مريدا وجه الله مبتغيا الأجر والثواب من الله عز وجل نال هذه الفضيلة. وهذا فيه شيء من التوسع، فالأصل أن كلمة سبيل الله إذا جاءت في نصوص الكتاب والسنة المراد بها الجهاد. الحج إن أدخل فله حظ من النظر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن الحج من سبيل الله، فإذا أدخل الحج فله حظ من النظر. أما التوسع في ذلك فهو خلاف الظاهر من الحديث. قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وكما عرفنا المراد بذلك 70 سنة، وهذا في اليوم الواحد. وإذا تعددت الأيام فإن المباعدة على حسب تلك الأيام، فاليوم الواحد فيه هذا المقدار، واليومان على الضعف، وهكذا إلى هنا، والحمد لله.